بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الشيخ أحمد المعمر غفر الله له: الوجه الرابع أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من رواية معروف بن حسان وهو منكر الحديث، قاله ابن عدي. والوجه الخامس أن يقال: إن صح الحديث فلا دليل فيه على دعاء الميت والغائب، فإن الحديث ورد في أذكار السفر، ومعناه أن الإنسان إذا انفلتت دابته وعجز عنها فقد جعل الله عبادا من عباده الصالحين، أي صالحي الجن أو الملائكة أو ممن لا يعلمه من جنده سواه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا قد وكلهم لهذا الأمر، فإذا انفلتت الدابة ونادى صاحبها بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حبسوا عليه دابته، فإن هؤلاء عباد لله أحياء، قد جعل الله لهم قدرة على ذلك كما جعل الله للإنس، فهو ينادي من يسمع ويعين بنفسه ويرى بعينه كما ينادي أصحابه الذين معه من الإنس، فأين هذا من الاستغاثة بأهل القبور؟ بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الأحياء، فإن الإنسان يجوز له أن يسأل المخلوق من الأحياء ما يقدر عليه، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما يستغيث الناس يوم القيامة بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى يأتوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، بل هذا من جنس استغاثته برفقته من الإنس. فإذا انفلتت دابته ونادى أحد رفقته: يا فلان ردوا الدابة، لم يكن في هذا بأس، فهذا الذي ورد في الحديث من جنس هذا، بل قد تكون قربة إذا قصد به امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذا من استغاثة العبادة بأن ينادي ميتا أو غائبا في قطر شاسع سواء كان نبيا أو عبدا صالحا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الوجه الرابع الذي قلنا لا يصح الحديث في هذا يكفي، أما الثاني المقدر فهذا يحتاج إلى دليل، يكون لأن الأصل في هذا المنع أنه ينادي من كان غائبا، المناداة تكون لما يكون حاضرا يسمع، ما قوله يا عباد الله احبسوا، من هم عباد الله؟ سواء كانوا جن ولا ملائكة، هذا ما أمرنا بهذا، ولم يأتي الشرع بذلك، وإنما أتى بالأمور الظاهرة الجلية، ولكن هو يقول على تقدير صحة الحديث لو قدر، فهذا لا يحتاج إليه هذا الوجه الخامس الذي ذكر، فالحديث لم يصح. والأمور الاعتقادية لا يجوز أن نأخذ بها في الأحاديث الضعيفة التي يتلمس فيها الأمور التي تتفق مع الحق الظاهر الجلي، وإنما نكتفي بما هو بين واضح مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل المنع أن ينادى من هو غائب وهو لا يعلم عنده غائب، وإن قدر أنه جن فالجن لا ينادون ولا يدعون، وإنما هذا بين الجنس نفسه، بين بني آدم، إذا كانوا عندك نعم تستعين بهم بالشيء الذي يستطيعونه، أما الجن فلا يجوز الاستعانة بهم في الأصل، وإن مثلا ظهروا للإنسان صاروا فهذا أمر آخر، ولكن هذا ليس فيه ظهور وإنما فيه منادات كمنادات الميت. وسيأتي الوجه السادس أيضا يبطل هذا. نعم،
الوجه السادس أن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد أن أكمله بفضله ورحمته فلا يحل له أن يخترع فيه ما ليس منه ونقيس عليه ما لا يقاس عليه، بل الواجب اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول كما أمر به. فإذا نادى شخصا معينا باسمه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى من لم يؤمر بندائه. وليس ذلك في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما ذلك في أمر مخصوص.
شيء مخصوص ظاهر واضح، أما ما عدا ذلك فهذا لا يجوز، لأن الأصل في العبادات الشرع، إذا لم يثبت فلا يجوز، والله جل وعلا قد أكمل لنا شرعنا، فلا نحتاج إلى شيء يتلمس في حكايات وأحاديث موهومة أو ضعيفة يستطل بها أهل الباطل على باطله. نعم.
وأما حديث الأعمى فالجواب عنه من وجوه. الوجه الأول أن الحديث إذا شأذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، فإنهم قالوا إن حد الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب لمخالفته لقواعد الشرع وأصوله، بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد خالف نصوص الكتاب والسنة، مع أنه بحمد الله لا يوافق ذلك ولا يخالفه، فليس فيه دليل على ما ذكره السائل، كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى.
يعني أن الحديث فيه شذوذ في مثل هذا، يعني أنه فيه الدعاء المخلوق الذي يقول فيه يا محمد إني أدعوك وأتوجه بك إلى ربي في كذا وكذا. والنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة جاءت بأن الذي يدعى هو الله جل وعلا، وإذا دعوت فادعوا الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني الاستعانة والدعاء مخصوصة بمن هو حاضر حي قادر، أما إذا كان غائبا فالمنع فيه من الشرع متظاهر، فيكون هذا الحديث إذا كان مثلا فيه المنادات لمن هو غائب فهذا وجه الشذوذ أنه شاذ، يعني أنه مخالف للقواعد. ثم أسانيده، لأنه سيأتي أن إسناده أيضا مختلف فيه، سيأتي قول الترمذي في السند أنه غريب، وعاد الترمذي إذا كان غريب يكون ضعيف، أنه ضعيف. وأيضا فيه رجل مجهول، قد نص الترمذي عليه على ذلك أيضا كما سيأتي. وإذا كان إذا صح الحديث فالكلمة التي تعلق بها هذا السائل هي كلمة لم تصح ولم تأتي بالحديث الذي رواه الترمذي ورواه البيهقي وغيرهما، وهي التي يتعلقون بها. نعم.
قال: وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ الوجه الثاني أن يقال: هذا الحديث قد رواه النسائي في اليوم والليلة والبيهقي وابن شاهين في دلائلهما كلهم عن عثمان بن حنيف، ولم يذكروا فيه هذه اللفظة، أعني قوله يا محمد. ولفظ الحديث عندهم عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، قد أصبت في بصري، فادعوا الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي أتشفع به إليك في بصري، اللهم شفع نبيك فيه. ففعل ذلك فرد الله عليه بصره وقال له: إذا كانت لك حاجة فبمثل ذلك فافعل، انتهى. فهذا الحديث بهذا اللفظ لا حجة للمبطل فيه، لأن غايته أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وساقه الترمذي بسياق قريب من هذا، فقال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عمرو بن عمر، حدثنا شعبة بن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دع إن شئت.
هذا السند ليس كذلك. حدثنا شعبة، مش بعده
سمي شيء.
حدثنا شعبة
بن أبي جعفر
بن أبي جعفر عن عمارة؟
نعم ليس كذلك.
عن أبي جعفر
شعبة عن أبي جعفر.
نعم
نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فدعا فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر، وهو غير الخطمي وهو غير الخطمي انتهى. هذا لفظه بحروفه، وفي نسخة
هذا يكون أبو جعفر هذا مجهول، لأنه إذا كان غير الخطمي فهو غير معروف، فالحديث التي كما سبق مستدلوا على الباطل بها الغالب أنها بهذا الشكل ضعيفة ومختلف فيها، وقد تكون مختلقة مكذوبة وموضوعة على أئمة معروفين. وقوله في الوجه الخامس السابق أن هذا مثل استغاثة الناس يوم القيامة بآدم وبنوح وبإبراهيم إلى غيره، تسمية هذه استغاثة فيها تسامح وفيها تساهل، لأن الاستغاثة هي الدعاء في الشدة، وهم يطلبوا منهم الشفاعة، والأنبياء معهم في الموقف يخاطبونه، لهذا اعتذروا لهم قالوا ما نستطيع، ولكن كلمة استغاثة استغاثوا بهم يعني طلبوا منهم أن يشفعوا لهم، ومقصوده بهذا أن هذا طلب دعاء وليس استغاثة بذات الرجل، أو أنه طلب منه ما لا يقدر عليه وهو غائب، وإنما طلب منه شيء يستطيعه. هذا حتى يتفق مع النصوص الواضحة الصحيحة التي دلت على وجوب حصر الدعاء في الله جل وعلا ولا يتعدى. أما هذا الذي حديث الأعمى، حديث الأعمى فيه ألفاظ شاذة غير معروفة في الحديث الصحيح، بل هي مخالفة له، وهي الذي يتعلقون بها، وإذا بقي بدون هذه الألفاظ فلا دلالة فيه على مطلوبهم الذي هو دعاء الموتى. ثم كيف يكون في كتاب الله وفي أحاديث رسوله الذي جاء بوجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن العبادة إذا توجه بها أو بشيء منها لمخلوق أنها تكون مردودة، كيف يأتي عنه ما يدل على جواز دعاء الميت؟ هذا لو قيل فيه لصار فيه تناقض، فيكفينا مثل هذا وفي بطلان مثل هذه الأشياء، مع أن هؤلاء صاروا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤيد باطلهم، حتى قالوا إنه قال لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، مثل هذا يقال، يقول إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، يعني هذا دعوة إلى الشرك الصريح تماما. ولا يمكن أن كل من تقول قولا أن يقبل، وقد برعوا في وضع الأحاديث وضع الأسانيد لها ويلصقونها بمن هو معروف من المحدثين حتى تكون حجة لهم، ولكن الباطل لا يروج على أهل الحق، لأن الحق له قواعد وله أصول يجب أن نرجع إليها، وإذا جاء ما يخالفها فلا بد أن نتوقف وننظر ونرد الباطل إلى الحق. وهذا من ما أمرنا الله جل وعلا به، لا نقبل كل دعوة، بل من جاءنا بشيء من ذلك أن نقول هات البرهان، هات برهانك، ولا بد أن يكون السند معروف صحيح. أما لو ترك الأمر هكذا ادعى كل مبطل دعوى فيها إبطال الحق وتأييد باطله. ويكفي على الوجه الذي ذكره السادس في كون الله جل وعلا أكمل لنا الدين وأتم عليه النعمة بكتابه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا القواعد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وجوب إخلاص العبادة لله وأن لا يكون منها شيء لغير الله، هذا الأصل يجب أن نرجع إليه دائما، وكل ما خالفه نقول أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا لفظه بحروفه، وفي نسخة أخرى إني أتوجه إلى ربي، وليست هذه اللفظة في سياق هؤلاء الأئمة، عن قوله يا محمد التي هي غاية ما يتعلق به المبطلون. الوجه الثالث أن يقال على تقدير صحة هذه اللفظة فليس فيها ما يدل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولو كان فيها ما يدل على ذلك ففعله الصحابة رضي الله عنهم، فلما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه بل ولا أجازوه علمنا أنه ليس في ذلك دلالة، فبقي أن يقال ما معناه. فنقول ذكر العلماء في معناه قولين، أحدهما أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدل على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، إلا أن التوسل ليس فيه دعاء له ولا استغاثة به، وإنما سأل الله بجاهه، وهذا ذكره الفقيه أبو محمد بن عبد السلام، فإنه أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما التوسل به صلى الله عليه وسلم فيجوز إن صح الحديث فيه، يعني حديث الأعمى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى،
هذا الوجه وجه باطل، وإن أفتى به ابن عبد السلام رحمه الله، لأن فتواه توقفت على صحة الحديث، وصحة الحديث في هذا اللفظ غير موجودة، فالحديث باطل من هذا اللفظ. ثم هذا يخالف النصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخالف القواعد. النصوص التي جاءت أن الله جل وعلا يتوسل إليه بصفاته وبعمل الإنسان نفسه، ما يتوسل بأعمال الآخرين. يعني إذا قلت مثل اللهم نسألك بصلاة فلان أو بصيام فلان، مثل إذا قلت أيضا أسألك بفلان أو بجاه فلان، هذا بعيد جدا عما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو مثلا تتبعنا الفتاوى التي قد يكون فيها شذوذ والرخص لا تركنا شيئا كثيرا من ديننا، فالواجب أننا نتمسك بالحق الواضح الجلي، وما خالفه يرد أما كان. والتوسل بالجاه وبالذوات هو من البدع التي حدثت فيما بعد، وإلا لم يوجد هذا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، ولو كان خيرا لفعلوه، ولكنه شر، وهو من وسائل الشرك. وقد توهم بعض العلماء في ذلك المتأخرين، وقالوا لا فرق بين كونك تتوسل بذات الشخص أو بدعائه كما يقول الشوكاني وتبعه من تبعه على هذا، فهذا من الباطل الواضح الظاهر. ومن ذلك هذه الفتوى كونه يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الوجوه التي تذكر على سبيل التقدير قد تكون موهمة، فبعض الذين يقرؤون قد لا يفهمون المراد فيكون على تقدير صحة ذلك يكون له وجه يخرج عليه لا يدل على الشرك، وإنما يدل على السؤال بالمخلوق، يعني سؤال الله بالمخلوق، هذا الوجه الذي يكون هو الوجه الثالث. ولكن سؤال الله بالمخلوق قد علمنا أنه غير مشروع وأن الله لم يشرعه، فلماذا نصير إليه؟ فالواجب أن يرد الباطل رأسا ولا نتلمس له الأوجه التي قد توهم من لا يفهم كلام العلماء، لأن قد يأتي من يقول أن هذا جائز، واستدلاله أيضا بفتوى العز بن عبد السلام الذي علقها على صحة الحديث، يقول إن صح الحديث كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بوجاهه جائز، ولكن قصده صحة الحديث بهذه اللفظة: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي بحاجتي هذه لتقضى، وقل هذه لم تصح، فهي كلمة باطلة وشاذة لأنها تدل على الباطل، وما دل على الباطل لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي إليها، الواجب أن ترد رأسا. نعم.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى:
قد يقال إن هذا الكلام قاله العلماء وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا، قال إن العلماء لهم فيه قولان، أحدهما ما قاله العز بن عبد السلام، ثم ذكر القول الثاني أن هذا من باب الشفاعة وليس من باب سؤال الله جل وعلا بالمخلوق أو بذاته. يقول يكفينا الوجه الثاني، ولكن يعني يقول أنه يريد أن يحصر الخلاف في هذا، وليس معنى ذلك تأييدا لهذا، بل يقول إنه ليس لهذا الوجه إلا ما قيل، وإن كان الوجه الأول وجه ضعيف أو باطل، فلا كون العلماء يذكرون الأشياء أو دليل على أنهم يؤيدونها أو أنهم يقولون بها. نعم.
قال: أما التوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم فلم نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى ابن عبد السلام من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن، وهو حديث الأعمى الذي أصيب بصره، فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به. وللناس في معنى هذا الحديث قولان: أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس، فذكر أنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته،
يعني توسلوا بدعائه، هذا الذي ذكره الذي فعله الصحابة. ويدلك على هذا أنه لو كان التوسل بالذات ما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، لأنه كان يقول: اللهم إنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، ثم قال له: قم يا عباس فادعو، وصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه، فهو واضح في أن توسلهم بالدعاء وليس بالذات، لو كان الذات لم يكن فرق بين كونه حيا أو ميتا. وأهل الباطل يتمسكون بكلمة توسل حتى جعلوا هذا بابا يدل، جعلوا دليلا يدل على الشرك الذي هو دعاء الميت والسجود له، ويسمون ذلك توسلا. لكن الذي يريد الباطل ما يهمه كونه يخالف الألفاظ أو يخالف القواعد. نعم.
فذكر أنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به، بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا. ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه فيه. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفعه، فيه،
يعني سأل الله أن الله يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا معنى اللهم شفعه فيه. وكونه أمره أن يدعو وهو يدعو يدل على أن كل أحد فقير إلى الله، وأن لا أحد يملك مع الله شيئا، لا النبي ولا غيره. كيف مثلا يتعلق بالأمور التي تكون مخالفة لعبادة الله التي اتفق عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم، أنه ليس لنا إله إلا الله، والإله الذي له القلب رغبة ورهبة، ومن أعظم التألق الدعاء، كونه يدعوه لأمر يكون محتاجا إليه سواء حاضرا أو غائبا. نعم.
والثاني أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد وفاته. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فتبين بهذا أن معناه
بعد وفاته في أيش يتوسل به؟ إذا بعد وفاته لا يكون إلا بالإيمان به وباتباعه، هذا نعم. إذا قال اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك واتباع له، هذا جائز، وهو من الأمور التي يحبها الله. أما أن يقول توسل إليك بنبيك بذاته، فهذا مثل إذا قلت توسل إليك بصلاته وبصيامه وبعمله، والإنسان ليس له إلا ما سعى، فهو يدعو بشيء أجنبي عنه، وهذا لم يشرع، هو من الباطل. نعم. ولكن عند المجادلات والأمور التي يعني قد يتعلق بها، يريد مثلا الذي يجادله ألا يكون له وجه من الوجوه، فيأتي بالوجوه كلها التي يحتملها الكلام حتى يبطل التعلق من كل وجه، وإن كانت ضعيفة لا تصح. نعم.
فتبين بهذا أن معناه التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته في حضوره، أو التوسل بذاته أن يسأل الله بجاهه،
يعني الثاني بذاته وبجاهه هذا باطل، لأنه من البدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالات كلها في النار كما نص على ذلك الحديث. نعم.
قال: والتوسل غير الاستغاثة، فإنه لم يقل أحد إن من قال اللهم إني أسألك بحق فلان أنه استغاث به، بل إنما استغاث بمن دعاه. بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته أو نحو ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالشيء طالب منه سائل له، والمتوسل به لا يدعي ولا يسأل ولا يطلب منه، وإنما يطلب به. وكل أحد يفرق بين
والمتوسل به لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب منه.
والمتوسل به لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب منه، وإنما يطلب به. وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به.
والطلب به باطل، لأنه بدعة وضلالة. فالوجوه هذه على كل حال باطلة، لأنها مخالفة للشرع، وما كان مخالفا لشرع الله جل وعلا فهو من البدع الضلالة. إن الله ما شرع لنا أن نسأله بعباده بخلقه بمخلوقاته، حتى بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسم بالمخلوق أنه شرك أو كفر، الحلف به، فكيف الدعاء؟ الدعاء به أعظم من القسم به. نعم.
قال: والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، فكل أحد يفرق بين المسؤول والمسؤول به. فالحديث على هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عبد السلام لا حجة فيه لمن جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإن هذا لم يفهمه أحد من العلماء من الحديث، ولم يذكروا في معناه إلا هذين القولين اللذين ذكرناهما، أحدهما ما ذهب إليه ابن عبد السلام، والثاني ما ذهب إليه الأكثرون، أن معناه التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته بحضوره، كما في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فبين عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وتوسلهم به هو أنهم يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو ويدعون معه، فيتوسلون بدعائه، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، الحديث بطوله. ففي هذا أنه قال: ادعوا الله أن يغيثنا، فلما كثر الغيث قال: ادعوا الله أن يمسكه عنا. فهذا هو التوسل الذي كانوا يفعلونه، فلما مات صلوات الله وسلامه عليه لم يتوسلوا به ولم يستسقوا به، فلو كان ذلك مشروعا لم يعدلوا إلى العباس، وكيف يتركون التوسل بنبيهم صلى الله عليه وسلم ويعدلون إلى العباس. وكذلك معاوية رضي الله عنه استسقى بزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد، ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا.
كل حال التوسل الذي صار يتوهمون أنه هو دعوة الميت لأنهم جهلوا لغة العرب، ليس هو التوسل الذي يذهبون إليه ويقولون إن التوسل هو الطلب من المخلوق أو الطلب من الله بالمخلوق، هذا باطل، لم يحدث لا للصحابة ولا غيره. والذي قاله العز بن عبد السلام هو بناء على صحة الحديث، فهو معلق وليس فتوى جوز بها ذلك، يقول إن صح الحديث فهذا محصور برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يسألون بالأموات، وبعضهم قد يكون شيطان في صورة إنسان، ولا سيما عند المتأخرين الذين يتعلقون بالمجاذيب التي يسمونها الجاذيب، وهم مجانين، إنسان لا يصلي ولا يعرف المسجد ولا يتورع عن فاحشة، ويكون قذرا يجلس في القاذورات، ثم يزعمون أنه ولي ويقول أنه مجذوب، يعني أنه ذهب عقله بكثرة الحب حبه لله جل وعلا، ثم يقدمون له النذور ويسألونه ويستغيثون به، كل هذا ضلال في العقل وفي الدين، وهم صاروا يعني يألفون الشرك نسأل الله العافية ويجادلون دونه، فكيف نتنزل مع هؤلاء في مجادلاتهم؟ يجب أن نكون متمسكين بالأصول الواضحة الظاهرة الجلية التي لا خفى فيها، وإذا حصل شيء من التساهل والشذوذ فلا يجوز أننا ننظر إليه، بل يجب أن نأخذ بالأصل الذي لا إشكال فيه، وليس يما في هذا الأمر الذي هو عبادة الله. عبادة الله لا تساهل فيها، يجب أن تكون العبادة كلها لله، وقد اتفق العلماء على أن العبادة لا تقبل إلا بأصلين، أحدهما أن تكون مشروعة ثبت مجيئها بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء لمخلوق أو تعلق به، وإذا تخلف واحد من هذين الأمرين فالعبادة مردودة وباطلة، والأدلة على هذا كثيرة جدا من كتاب الله ومن دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم، ثم يأتينا حديث مشكوك فيه ألفاظ قال إنها موضوعة أو إنها مدسوسة، ثم نتلمس له الأوجه الوجه كذا الوجه كذا، لسنا بحاجة إلى مثل هذا. نعم.
وقال الشيخ الإمام أبو العباس تقي الدين بن تيمية في رده على ابن البكري لما تكلم عن حديث الأعمى قال: والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما كان الصحابة يطلبون منه في الاستسقاء، وقوله أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، ولهذا قال في تمام الحديث: اللهم فشفعه في، فالذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو مما نحن فيه، انتهى.
يعني أنه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا إشكال فيه، أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وهذا حتى في أحد الناس، إذا سألت من يترجو أن الله يقبل دعوته تقول ادعو لنا فلا بأس به. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: لفظ التوجه والتوسل يراد به أن يتوجه به ويتوسل إلى الله بدعائه وشفاعته بدعائهم وشفاعتهم، فهذا هو الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضي الله عنهم كقول عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقون، فهذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما كانوا يفعلونه، وتوسلوا بالعباس لما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد. ومن هذا الباب ما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش المزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ومن هذا الباب حديث الأعمى، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني، قال: إن شئت دعوته وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال: أدعو الله، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في، فأمره أن يطلب من الله أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون طالبا لتشفيعه فيه إذا شفع فيه.
تقدم أن قوله يا محمد إلى آخره أن هذه لفظة لم يروها من روى الحديث، وإنها لا أصل لها لأنها مدخلة في هذا، ويجوز أن هؤلاء أدخلوها في هذا لتكون حجة لهم. ثم كثرة الكلام في هذا لا حاجة إليه كما سبق، لأنه حديث ضعيف على تقدير أنه ضعيف، فكيف يكون الحديث الضعيف يعني حجة للأصول الثابتة التي لا إشكال فيها، يعني يكون ناقضا لها؟ هذا لا يمكن أن يقوله عاقل فضلا عن العلماء، ولكن هو يريد أن يبين باطل هذا المبطل بكل وجه، وهذا قد لا يفهم، قد لا يفهمه كل أحد. نعم.
قال: وكذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله وأن يسأله قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نظير توسلهم به في الاستسقاء، حيث طلبوا منه أن يدعو الله لهم ودعوهم الله تعالى أيضا. وقوله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي خطاب لحاضر قلبه كما نقول في صلاة،
يعني على تقدير صحته، يقولنا خطاب لحاضر، يعني ولكن ما فائدة في خطاب الحاضر، وإنما في هذا الشيء لمخاطبة له يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، أي فائدة في ذلك؟ الواجب الخطاب أن يكون لله جل وعلا وليس للمخلوق، قل يا ربي إني توجهت إليك بنبيك، يعني في دعائه وشفاعته، ولكن هو يقول هذا مثل أنه يستحضره بقلبه فيخاطبه، مثل قولك مثلا أيها النبي في الصلاة، السلام عليك أيها النبي، هل النبي حاضر عندك؟ لا، ولكن هذا يقال على سبيل الحكاية كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الطحاوي في مشكل الآثار أن هذا هو تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول في تشهده السلام عليك أيها النبي. وقد قال بعض الصحابة بعد ما توفي الرسول إننا لا نقول هكذا، نقول السلام على النبي، فعدلوا عن قول السلام عليك أيها النبي إلى قولهم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وطحاوي رحمه الله أيد أنه يبقى كما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك أيها النبي، والنبي لا يسمع وليس عندك، ولكن يقول هذا مثل المخاطبات التي جاءت في أشعار العرب وغيرها، فإنه يتخيل أن من يخاطبه حاضر، ثم يأتي بلفظ الخطاب الذي يكون للحاضر، يقول هذا مثله، وليس معنى ذلك أن هذا منادات للرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة له. فإذا كان هذا بأن هذا الباب فهذا لا بأس به، جائز. أما إذا كان لا دعوة له وهو غائب فإنه مخالف للقواعد والأصول فيجب أن يردد، ولا جواب غير هذا. نرى أن نتلمس الأجوبة التي لا فائدة فيها وهي تتناقض مع الأصول لا داعي إلى ذلك. نعم.
كما نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكما يستحضر الإنسان من يحبه أو يبغضه ويخاطبه، وهذا كثير. فهذا كله يبين أن معنى التوسل والتوجه به وبالعباس وغيرهما في كلامهم هو التوسل والتوجه بدعائه وبدعاء العباس ودعاء من توسلوا به، وهذا مشروع بالاتفاق لا ريب فيه. انتهى كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفيما ذكرنا كفاية لمن نور الله قلبه، ومن أعمى الله قلبه لم تجده كثرة النقول إلا حيرة وضلالا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: وأما قول القائل وأما التوسل فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وورد اللهم بحق نبيك والأنبياء قبلي ولا أدري من خرجه. فأما التوسل
هذا حديث موضوع، حتى الحاكم نفسه لما ذكر في المدخل قال في عبد الرحمن بن أسلم لا تحل الرواية عنه، ثم يسهو ويروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أسلم، وهو حديث باطل بالاتفاق. وهكذا كما سبق أن هؤلاء كل أدلتهم إما أحاديث باطلة موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لها، أو حكايات لا يجوز إثبات شيء بها، أو منامات أو توهمات باطلة، لأن الباء الحق قد ميزه الله جل وعلا عن الباطل، ولا يمكن أن يكون الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الشرك وعلى الباطل، هذا مستحيل ممتنع. والتلمسات في مثل هذه الأشياء تدل على مرض في القلب، لأن ما يقول مثل هذه الأمور أو يأخذ بها إلا من هو مريض في قلبه، أو أنه عنده نية خبيثة يريد أن يفسد دين المسلمين. نعم.
فأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقد رأيت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله سره ونور لمسه نقلا في جواز ذلك عن ابن عبد السلام، فبقي الكلام في النداء وفي غيره من الأنبياء وفي معاني الأحاديث الأخرى.
تقدم ما بداعي إلى تكراره، يعني قصده ما سبق في فتوى العز بن عبد السلام التي علقها بصحة الحديث، نقول الحديث ما صح اللفظة التي جوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم.
قال: وفي معاني الأحاديث الأخرى وما حكمها وما
التوسل لغير الأنبياء.
نعم. قال: وأما التوسل بغير الأنبياء فيريدون أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء فسقوا، وطفق الناس يتمسحون به ويقولون هذا الوسيلة إلى الله. فأما أول القصة فهي في البخاري.
طفق الناس يتمسحون به، من هم الناس يتمسحون به؟ إذا كان يعني يقصد الصحابة فهذا كذب، الصحابة لم يتمسحوا بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتمسحوا لا أبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي فضلا عن غيرهم، وإنما هذا من الكذب الذي يوضع لإفساد دين المسلمين. فالصحابة علموا أن التبرك الذي حدث في الذي كان في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خاص به، فلم يتبركوا بشعر أحد ولا بثياب أحد ولا بريقه ولا بغيره. ولهذا نقول الذين مثلا يقولون إن إذا ذكروا مثل هذا الشيء مثل النووي في شرح مسلم وغيره، لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم شعره على الصحابة وأنهم إذا تفل أو تنخم تبادروا إليها وكل واحد يمسكها يدرك بها وجهها، أقول هذا فيه جواز التبرك بالصالحين، أقول هذا باطل، لأن الصحابة قصروا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتبركوا بغير الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء، هذا شيء وهو واضح. الأمر الثاني أن لو جوزنا هذا، من الذي يدرينا أن هذا صالح وهذا طالح نتبرك فيه؟ ثم الأمر الثالث، لو قلنا بهذا لكان هذا فتح لباب الشرك والتعلق بالمخلوقين، فهو يكون غير منضبط، والوسائل التي تدعو إلى الشرك يجب أن تمنع. ويكفينا الوجه الأول أن الصحابة قصروه على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا أن طفقوا يتمسحون به، إذا كان يقصد بذلك العباس فهو من الكذب، الكذب الظاهر الجلي، فإن الصحابة ما كانوا يتمسحون بأحد وإنما تمسحوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط. نعم.
وقولهم فطفق إلى آخره لا أدري من قالها، فما تقولون في معناها؟ وقد رأيت لبعض المحققين أن التوسل بالأولياء غير التوسل إليهم، فالأول جائز والثاني شرك. وفي عدة الحسن الحصين للجزري والتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله والصالحين إلى آخره. فالجواب أن يقال: العبادات مبناها على الأمر والاتباع لا على الهوى والابتداع، والتوسل الذي جاءت به السنة وتواتر في الأحاديث هو التوسل والتوجه إلى الله بالأسماء والصفات وبالأعمال الصالحة كالأدعية الواردة في السنة، كقوله: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكقوله في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكما حكى الله سبحانه عن عباده المؤمنين أنهم توسلوا إليه بصالح أعمالهم، فقال حاكيا عنهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وكما ثبت في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. وكالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين
لا حصر له، وهو العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من ندعوه بها؟ نعني أننا توسلوا إليه بدعائنا بأسمائه وصفاته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعو في إيش؟ لا بد أن يكون دعاؤنا بأسمائه وصفاته وبالشيء الذي علمنا إياه، وجاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتعدادها صعب، كونك تعدد انه كذا وكذا وكذا الى اخره، لان هذا هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي احاديثه لا حصر له. ولكن هل هذا هو الذي يفهمه هؤلاء من التوسل؟ اذا قيل التوسل فهم لهم فهم خاص، فالتوسل هو التعلق بالمخلوق بالأموات وبغيرها، صار عندهم هذا هو المفهوم، وليس مفهوم الصحابة الذين علموا الوحي وبما نزل وأخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن التوسل هو عبادة الله جل وعلا بما أمر به وما شرعه، وليس التوسل هو الدعاء بالمخلوقين. فرق بين هذا وهذا، هذا شرك أو بدعة، وهذا توحيد وأمر من الله جل وعلا يجب أن يمتثل. نعم.
وكالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حياتهم.
تسمية هذا توسل، هذا فيه توسع وفيه إيهام لبعض الذين لا يفهمون، قد يتوهمون أن التوسل على الشيء الذي تعارفوا عليه، لأن التوسل في اللغة مثل التوصل، كونك تصل إلى هذا الشيء، فهو السبب الذي تدعو به وتتعلق به. ولهذا أمرنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نبتغي إيش؟ نبتغي نطلب من المخلوقين أنهم يوصلونا إلى الله؟ هذا ضلال وكفر بالله جل وعلا. وإنما ابتغاء الوسيلة أن نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار لفظة التوسل لها مفهوم عند المتأخرين غير المفهوم الصحيح الذي فهمه الصحابة وقالوا به. لهذا إذا جاء ذكر التوسل يجب أن يبين ويوضح. قال التوسل معناه عبادة الله جل وعلا بما شرع، هذا هو التوسل الشرعي. أما عند المتأخرين فصار التوسل التعلق بالمخلوق، أنك تسأل الله بمخلوق أو تسأل المخلوق نفسه، يجعلون الشرك هو التوسل. والشرك معناه قطيعة، القطيعة بين الإنسان وبين الله، إذا فعل الشرك فهو منبوذ ملعون مبعد عن الله جل وعلا. نعم.
وكالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حياتهم، كما ذكرنا من توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وتوسلهم بالعباس وبيزيد بن الأسود، وتوسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
كثرة الترداد تكون مملة، وكثرة ترداد الكلام هذا، فينبغي أنك تمشي بس.
قال وأما التوسل بالذات فيقال ما الدليل على جواز سؤال الله بذوات المخلوقين؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين فالذي فعله الصحابة رضي الله عنهم هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتوحيد، والتوسل بما أمر الله به من الإيمان بالرسول ومحبته وطاعته ونحو ذلك، وكذلك توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، وتوسل بدعاء العباس وبيزيد. وأما التوسل بالذات بعد الممات فلا دليل عليه، ولا قاله أحد من السلف، بل المنقول عنهم يناقض ذلك، وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز، ونقل عن بعضهم جوازه. وهذه المسألة وغير
هذا لا يكسن عكاز العاجز، نقل عن بعضهم جوازه. من هو بعضهم؟ المشركين لا عبرة فيه، فالذي يجوز الشرك ويجوز الدعوة بالمخلوق هذا مبطل ويقول بالبدع. فلا ينبغي أن يخلط بين الحق والباطل، بل ينبغي إذا ذكر مثل هذا أن يوضح ويبين أنه لا يجوز. أما إذا قلنا وجوز بعضهم وبعضهم جوز، يعني معناه أنه فيه قولان، ربما يوهم من لا يعرف، يوهمه أنه أن هذا جائز، أن بعض العلماء جوز ذلك. ومقصوده هذا الذي تقدم من العز بن عبد السلام أنه أفتى به، وفتواه أيضا كما سبق أنها معلقة بصحة الحديث، قال إن صح الحديث جاز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول الصحيح الحديث لم يصح، فإذن لا يجوز أن نقول بعضهم جوزه. نعم.
وهذه المسألة وغيرها من المسائل إذا وقع فيها النزاع بين العلماء فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومعلوم أن هذا لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مشهورا بين السلف، وأكثر النهي عنه. ولا ريب أن الأنبياء والصالحين لهم الجاه عند الله، لكن الذين لهم عند الله من الجاه والمنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا. فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته واتباع سنته كان هذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل
لهم جاه، يعني إذا كان لهم جاه عند الله، نحن نطلب بجاههم، نطلب من الله بجاههم، هذا ضلال ولم يشرع لنا. وليس لك إلا ما سعيت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما سعى الآخرين فهو لهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ما ينفع يفر منهم خوف أنهم يطالبونه بشيء من الحقوق، هل ينفعونها وهو ينفعهم؟ كلا. ولهذا نقول أن مثل هذه أمور باطلة مخالفة للشرع، مخالفة لديننا الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي من البدع، وكل بدعة ضلالة. والإنسان لا ينتفع إلا بعمله، لا ينفعه عمل الآخرين. أما الكذب والبهت الذي يفعله هؤلاء كقولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن جاهي عند الله عظيم فاسألوا الله بجاهي، هذا كذب كسائر الكذب. والعلماء كتبوا كتب كبيرة جمعوا فيها الكذب الذي وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموها كتب الموضوعات، يعني الكتب الموضوعة. بعضهم يضع آلاف الأحاديث، يضع لها أسانيد وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قيض الله جل وعلا من العلماء الجهابذة الذين بيّنوا الباطل وجعلوه واضحا للناس حتى لا يشكل عليهم، وبعض ولا يزال الأمر ملتبس على كثير من الناس. فبعضهم يتعلق بمثل هذه الترهات وهذه الكذبات التي تقع من عباد بني آدم أو عباد الشياطين وغيره، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروج الشرك. نعم.
وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يكون وسيلة. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بما مر من التوسل به من الدعاء للمتوسل وبمحبته واتباعه فبأي شيء يتوسل به؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقول لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا عند فلان، وهذا جائز. وإما أن يقسم عليه، ولا يجوز الإقسام بمخلوق، كما أنه لا يجوز أن يقسم على الله بالمخلوقين. فالتوسل إلى الله بذات خلقه بدعة مكروهة لم يفعلها السلف من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان.
يعني التوسل بالجاه وبالعمل عمل الآخرين وغيرهم يقول بدعة مكروهة. مكروهة يعني محرمة، ليست مكروهة بكراهة التنزيه، الذي بدعة محرمة، لأن البدعة ما تكون مجرد مكروهة كراهة التنزيه، بل كراهة تحريم. وأكره الأشياء البدع، أكرهها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ربه جل وعلا. لهذا كان يقول: كل بدعة ضلالة، في خطبه التي يخطبها ويكررها، وكل ضلالة في النار. ويحذر من البدع قبل وجودها، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بالوحي أنه ستبتدع أمته بدعا تخالف ما جاء به من الشرع. أصارت البدعة ضلالة، يعني أنه يضل بها، وسميت بدعة لأنها دين جديد، وصاحب الدين الجديد كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كأنه يشرع مع الله، وهذا جرمه عظيم. فلا تكون البدعة مكروهة مجرد الكراهة المصطلح عليها أنها مكروهة كراهة التنزيه، بل هي من المحرمات العظيمة، ولكن قد لا تصل إلى الشرك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللثام في مكائد الشيطان: وهذه الأمور المبتدع عند القبور أنواع، أبعدها عن الشر أن يسأل الميت حاجته كما يفعله كثير من هؤلاء من جنس عبادة الأصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كما يتمثل لعباد الأصنام، وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به.
يتمثل لهم يعني أنه يخرج إليهم بالصورة التي يتصورونها للإمعان في إضلالهم، ويخاطبهم، وقد يأتيهم ببعض الأشياء التي يطلبونها. الشيطان لا يملك الأشياء، لا يملك شيئا من ما عند الناس، ولكنه قد يسرق الأشياء ثم يأتي بها، فيكون هذا إمعان في إضلاله. وهذا يقع كثيرا في بعض الناس، ولكنه يقع للمشركين. نعم.
النوع الثاني أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة إجماعا.
يسأل الله به يعني يجعله بدل سؤاله بصفة الله يسأله بمخلوق، ويسألك بفلان، مثل ما يقولون أسألك بجاه نبيك وما أشبه ذلك، فهذا بدعة ضلالة، والبدعة من أسباب رد العمل، العمل المبتدع لا يقبل. فقال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح الذي يكون على السنة كما جاء به المصطفى، أما إذا كان على غير السنة فهو فاسد مردود، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
النوع الثالث أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك، فهذا أيضا من المنكرات إجماعا، وما علمت فيه نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعله.
لأنهم ظلوا في هذا، متأخرين لا عبرة فيهم، لأنهم ظلوا في أفعالهم وفي أقوالهم، فمن ترك ما جاء به المصطفى يجب أن يرد عليه عمله وفعله ولا ينظر إليه. فالذي مثلا يقصد القبر ويتحرى الدعاء عنده ويقول إن هذا أنه مستجاب، معناه أنه متعلق بصاحب القبر وقلبه معلق به، وإلا ما ذهب إلى هذا المكان. ثم هل صاحب القبر أنه شريك لله حتى يكون له مثل هذا المعنى؟ ولكن كثير من الناس فتنوا بالشرك، نسأل الله العافية، التعلق بالأموات سواء كانوا أولياء وصالحين أو طالحين، حتى وإن كانوا أنبياء. فالله لا يقبل من العبادة إلا ما كان مقصودا بها وخالصة له، فشرع لنا التوحيد والإخلاص بهذا، لا يكون معه شريك في الطلب في تعلق القلوب. القلب إذا تعلق بمخلوق فهذا من دواعي رد العمل، بل من دواعي المقت، كون الله يمقته. نعم.
وبالجملة فأهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام، ولم يتخلص منه إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم، وعبادتها في الأرض من قبل نوح وهي
كانت أول أصنام، ولكن الآن في الوقت الحاضر تغير الوضع، صارت الأصنام عبارات عن أمور كثيرة، أو إن شئت تقول عبارة عن الدنيا كلها. الناس كثير منهم الآن يعبد الدنيا، يعني الشهوات والأمور التي اشتغلوا فيها عن عبادة الله جل وعلا. أول كانت أصنام منصوبة، أما الآن تغيرت، قد تكون مثلا شهوات وأموال وغيرها من الأمور التي صدتهم عن عبادة الله وأشغلتهم وكانت حياتهم لها لهذه. ولا أقصد بذلك المسلمين، المسلمون من الله عليهم جل وعلا وعن ربهم، ولكن أقصد من على الوجه الأرض الآن إذا نظرت إليهم، وإذا هم غافلون عن عبادة الله وغافلون عن الآخرة. ولو ذكرتهم وقلت لهم اتقوا الله وادخلوا في الإسلام حتى تنجوا من عذاب الله ضحكوا عليك، قالوا أنت مجنون. فهم مشغولون بما هم فيه، ولكن سوف يندمون حين لا ينفع الندم. نعم.
قال: وعبادتها في الأرض من قبل نوح وهاكلها ووقوفها وسدنتها وحجبها، والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. وكفى في معرفة أنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. وقد قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
إشارة للحديث الذي في صحيح البخاري، رسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فرفع صوته: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما سمعوا الصحابة صوته اجتمعوا إليه، فقال: أتدرون متى هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فهذا ذرية آدم كلهم هكذا، كل 1000 منهم يؤخذ واحد إلى الجنة والباقي إلى النار. عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا أمر شديد. فقال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا يدلنا على أن يأجوج من أين؟ من بني آدم، من أولاد آدم، وأنهم الكفار ما عدا المؤمنين، فكلهم يأجوج ومأجوج. نعم. أقرأ.
قال: ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادهم على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حب.
ما تفيد مصارع إخوانهم، يعني أنهم يعلمون كيف أهلكت الأمم، وأهلك الذين كفروا بالله جل وعلا خالفوا رسوله. هذه المواعظ والنصوص والآيات إذا لم يجعل الله جل وعلا للإنسان نورا فما له من نور، فما تجدي. وإلا قد يشاهد الإنسان مصرع الميت وهو يشاهده ثم يستبعد أنه يموت، ما يدري حتى يصرع. هناك يندم ولكن ما يفيد الندم ولا تحين مناص. نعم.
قال: ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لهم وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أنه حكى الإجماع على أن التوسل إلى الله بصاحب القبر بدعة إجماعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في رده على ابن البكري: وما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم، فما وجدته. ثم وقعت على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا تكرار ما له فائدة. نعم.
قال: وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن أبي الحسين القدوري نحو ذلك. فقال رحمه الله تعالى: قال القدوري: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعقد العز من عرشك، أو يقول: بحق خلقك. وقال أبو يوسف: بمعقد العز.
يعني أن هذا الدعاء الذي يقول يكره أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، يعني بالله أو بصفة من صفاته، وأكره أن يقول: بمعقد العز من عرشك، لأن هذا لأن العرش مخلوق. وإذا جاء لفظ الكراهة بلسان السلف فمقصودهم التحريم، أنه حرام، لأن كراهة التنزيه هذا مبتدع، اصطلاح محادث ما كان معروفا قديما. فأبو حنيفة يحرم مثل هذا لأنه سؤال بمخلوق، فالعرش مخلوق لله جل وعلا بمعقد العز، يعني أن العرش عزيز رفيع جعله الله جل وعلا سقف المخلوقات، وهو كريم واختصه الله جل وعلا له، ومع ذلك لا يجوز أن يدعى به، ولكن يدعى الله، يقول: يا ذو العرش المجيد، هذا العرش العظيم، مثل ما أمرنا الله جل وعلا به، أو يقول مثلا: بحق خلقك، أو بحق فلان، حق الرسول، لأن حق ما لحد على ما لي مخلوق على الله حق حتى يسأل به، وإنما الحق الذي أحقه هو على نفسه، هو وعد كريم منه وتفضل منه، لا يجوز أن يسأل بالشيء الذي يكون مبتدع لم يأتي الأمر به. الله أمرنا أن نسأله بأسمائه وصفاته، وكذلك بما شرع لنا من الدعاء، فيه سعة وفيه خير كثير، فلا نعدل إلى ألفاظ مبتدعة، ألفاظ يكون فيها شرك بالله جل وعلا. والسلف رحمهم الله بعيدون عن ما وقع فيه المتأخرون. نعم.
وقال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره ذلك، وأكره بحقه.
يعني هذا تفسير له، معقد العز هو الله، إذا ثبت أنه الله فلا بأس به، ولكن هذا فيه إيهام، مثل ما قال الإمام أبي حنيفة، فأقل شيء أنه يكون مكروه، والواجب أن الإنسان لا يعدل في دعائه إلى الشيء الذي فيه توهم وفيه شك وفيه، وإنما يدعو بالشيء الواضح، لأن الدعاء أفضل العبادة. نعم.
وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق، فلا تجوز، يعني وفاقا. وقال البلديجي في شرح:
يجوز السؤال الله بمخلوق، هذا لم يشرع، بل هو بدعة، ويكفينا أن هذا يعني قاعدة، كل سؤال بمخلوق يسأل الله بمخلوق أنه بدعة ضلالة، فلا يجوز. نعم.
وقال بلديجي في شرح:
ما الذي يعني يحمل الإنسان أنه يسأل الله بالمخلوق؟ لماذا يترك أمر الله بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأدعية الرسول كلها بهذا، وكذلك ما يعلمنا به كله دعاء بأسماء، وإذا تأملنا دعوة الرسل بالقرآن، وإذا كلها ربنا ربنا كما قال آدم: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، هكذا الرسل كلهم جاءوا بهذا اللفظ، كلمة ربنا، ما قالوا نسألك بحقنا أو بحق أبينا آدم، أو وإنما يسألونه باسمه الذي هو ظاهر وجلي أخف فيه. فالمقصود أن الإنسان ما يعدل إلى سؤال الله بالمخلوق إلا وقلبه فيه مرض يتعلق بالمخلوق، فيرى أن المخلوق له حق على الله، أو يرى أنه إذا سأل الله بالمخلوق صار أقرب إلى الإجابة، فيوهمه الشيطان الضلال الذي يكون مانعاً من إجابته. نعم.
وقال البلديجي في شرح المختارة: ويكره أن يدعو الله إلا به، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك أو نحو ذلك، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق، انتهى. وقال أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية قدس الله نفسه ونور رمسه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: لفظ التوسل بالشخص والتوجه به والتوسل به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافيا مثلا، أو يكون الداعي مجيبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما بمحبة السائل واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام والتوسل بذاته، فهذا هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب،
يقول يراد به الإقسام والتوسل بذاته. هل يجوز أحد أن يقسم على الله؟ يعني إذا قال أسألك بفلان، هذا كأنه بلفظ قسم، أسألك به، هذا من ألفاظ القسم، ولكن هل يريد القسم؟ والإقسام على الله جل وعلا فيه جرأة عظيمة، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الرجل في قصة الرجلين المتحابين المتأخيين في الله، أحدهما كان مقصر والآخر كان مجتهد، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على مخالفة نهاه، وفي يوم رآه على أمر استعظمه وقال له: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. يقول أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته، لأن الله قبضهما إليه وقال للمقسم: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ ثم أمر به إلى النار. فالإقسام على الله لا يجوز، وكذلك سؤاله بالمخلوق نوع بدعة ضلالة، وهي من وسائل الشرك. نعم.
قال: وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما: فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فدعوا الله بصالح أعمالهم، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. ومن هذا ما يذكر عن فضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني ففرج عنه. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة،
سؤال بالله بحبي لك، قل بحبي إياك إلا فرجت عني، هذا ليس سؤال مخلوق، وإنما هو سؤال بعمله، يعني أسألك بحبي لك، وهذا هو التألم، هذا يجب أن يكون لكل مسلم، كل مسلم يجب أن يحب الله حب الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد من الخلق، لا خلاف في مثل هذا، ولكنه فيه نوع من التزكية، كونه يقول إن سألك بحبي لك، أنه يعني تميز بهذا. أما الفضيل بن عياض فقد عرف بهذا، هو من الأولياء والأتقياء المشهورين. نعم.
قال: وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها، قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك، وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال ذلك. وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا
لا حصر له، الأمثلة في هذا لا يمكن أن تحصر، لأن هذا هي عبادة الله جل وعلا التي تعبد بها عباده، فهم يعبدونه ويسألونه بما أمرهم به، ويسألونه بأسمائه وصفاته، ويسألونه بأعمالهم التي يرون أن الله يحبها وأن الله يأمر بها، هذا مشروع لا بأس به. ولكن فرق بين هذا وبين سؤال المخلوق، سؤال الله بالمخلوق، فالمخلوق سؤال الله به بدعة، وسؤال الله بعمل المخلوق هو سؤال الله بأجنبي عنك لا صلة لك به، فعمل المخلوق له كالسؤال بالجاه أيضا، ويسألك بجاه فلان، إذا كان لفلان جاه عند الله فهو له ليس لك، فهذا مثل ما إذا قلت أسألك بصلاة فلان أو بصوم فلان، هل الصلة بينك وبين صلاة فلان وصوم فلان أو جاه فلان؟ الواجب أن نكون متبعين لا مبتدعين. نعم.
فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهذا حديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائل
نعم بتقدير ثبوته، يعني لو ثبت يجب أن يؤول التأويل الذي يتفق مع النصوص الصحيحة الواضحة. نعم.
قال فإن حق
السائلين يعني الإجابة، والإجابة صفة، صفة من صفات الله، فلا يكون فيه سؤال بالمخلوق، هذا إذا صح يجب أن نقول هكذا، يقول حق السائلين على الله هو وعده حينما وعدهم أنه يستجيب لهم، فهو يسأله بصفة من صفاته وليس سؤالا بالمخلوقين أنفسهم. نعم.
فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو التوسل به والتوجه به والتسبب به، ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته.
ليس قسما. أسألك بحق السائلين، يعني حق الذي حقه هو جل وعلا على نفسه، له الناس يعني لا يجوز أن يبتدعوا. في حديث معاذ قال أتدري ما حق الله على العباد، معنى ذلك أن هناك حق حقه هو، قال حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كونه مثلا قال جل وحق علينا نصر المؤمنين، فهذا ما أحد حقه عليه، هو الذي أوجبه على نفسه جل وعلا، فهو يسأله بالأمر الذي هو له وهو من صفاته، ولا يكون هذا قسم بالمخلوق. نعم.
قال ولو قدر أنه قسم لكان قسم بما هو من صفاته، فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله، فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعادة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من عقوبته، مع أنه لا يستعاذ بمخلوق كسؤال الله بإجابته وإثابته، وإن كان لا يسأل بمخلوق، ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله. وأما قول بعض الناس أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، فهو من باب التسبب بها.
تساءلون به والأرحام، هذه قراءة اتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام يعني واتقوا قطيعة الأرحام، اتقوا الله واتقوا أن تقطعوا أرحامكم، ولكن قراءة الجر اتقوا الله الذي سألون به والأرحام، يعني المعنى واحد، ولكن ليس معنى ذلك أنه يجوز السؤال بالرحم. إنه قال اتقوا الله، اتقوا الله الذي تساءلون به، والتساؤل بالأرحام هذا شيء معروف عندهم، يقول سألك بالرحم ألا تقطعها، يعني إذا كان له حق عليه وما أشبه ذلك صار يسأل الرحم. الله جل وعلا أمر بصلة الرحم، صلة الرحم يعني أمر شرعي واجب على كل من يطيع الله جل وعلا ويتبع أمره أن يصل الرحم ولا يقطعها، وقطيعتها جرم وكبيرة من كبائر الذنوب توعد الله جل وعلا عليها. فإذا جاءت القراءة بالجر ليس معناها أنه يسأل بالرحم بأنها تكون محلا للسؤال بالله جل وعلا، وإنما المقصود عدم القطيعة، لأن الله أمر بها فلا تخالف القراءة النصب. نعم.
قال: فهو من باب التسبب بها، فإن الرحمة توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم. ومن هذا الباب ما يروى أن عبد الله بن جعفر قال: كنت إذا سألت عليا شيئا فلم يعطينيه قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطيه، أو كما قال: فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي وعبد الله ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعدما يولي. ولو كان من هذا الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر، ولكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابته السائل أسرع منه إلى إجابة لسائل بغيره. انتهى ملخصا. وأما قول القائل فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصحح أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال أحمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء
ليس بشيء، هو موضوع الحديث، الحديث موضوع، وقد نص على ذلك الراوي نفسه اللي هو الحاكم، ولكن الحاكم الله أعلم أنه لم يعني في مستدركه أنه جعله مسودة ولم يبيضه ولم يهذب، فمات قبل ذلك، وإلا كيف يتناقض هذا التناقض الواضح؟ يقول إنها لا تحل الرواية عنه ثم يروي عنه. نعم.
قال أحمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وضعفه ابن المديني جدا، وقال أبو داود أولاد زيد بن أسلم
هو ظاهر، يقول إن آدم لما عمل الخطيئة قال سألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلا عفوت عني، هذا ضعفه ظاهر جدا، بل وضعه ظاهر، لأن الله ذكر لنا أن آدم لما عمل الخطيئة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهذه الكلمات التي تلقاها من ربه جل وعلا فتاب عليه، وليس سؤاله بمخلوق سألك بمحمد. قلنا كيف علمت أن محمد هو نبي وهو حبيبي؟ وقال إني رأيت اسمه مقرونا بالعرش ومكتوبا في العرش، هذا كله من الكذب، من وضع الدجالين والكذابين الذين يريدون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا على مثل هذه الأمور. نعم.
وقال النسائي ضعيف، وقال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول ذكر رجل لمالك حديثا فقال من حدثك، فذكر إسنادا له منقطعا، فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام، وقال أبو زرع ضعيف، وقال أبو
يعني أنه يحدث عن نوح، يحدث عن نوح، يحدثك عن نوح ويحدثك عن آدم، أنه أحاديث أنها تعبانة بعد ضايعة أحاديث. نعم.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا جدا. وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه. وقال الحاكم وابن نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمع على ضعفه. فهذا الحديث الذي استدل به تفرد به عبد الرحمن بن زيد، وهو كما تسمع. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: قدس الله.
هكذا طريقتهم، طريقة القبوريين هكذا، لا يمكن يأتوا إلا بحديث موضوع أو مفترى مكذوب، أو على الأقل يكون ضعيفا جدا. إن كيف يكون مثلا الصحيح يدل على الشرك؟ هذا مستحيل، لا يمكن. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: قدس الله روحه ونور ضريحه، في رده على ابن البكري: وأما قول القائل قد توسل به الأنبياء.
وش الدعاء هذا؟ قدس الله روحه ونور ضريحه، وش معنى؟ نور ضريحه وش نور قبره يعني.
وأما قول القائل قد توسل به الأنبياء وآدم وإدريس ونوح وأيوب كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرها، فيقال: مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج بها بإجماع المسلمين، فإن الناس لهم في شرع من قبلنا قولان: أحدهما أنه ليس بحجة، والثاني أنه حجة ما لم يأتي شرعنا بخلافه، بشرط أن يثبت ذلك بنقل معلوم كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب أو نقل من نقل عنهم فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين.
أولاً يجب أن نثبت أنه يثبت هل هذا ثبت في شرع من قبلنا. إذا إنسان مثلاً نقل لنا قال نوح أو قال آدم، يقبل؟ شلون؟ ما يقبل اصلا. انت شاهدت نوح واخذت عنه حاشا تقول قال نوح قال فلان، ولكن يقول هو الغالب ان هذه الاقوال انها منقوله عن اهل الكتاب، هذا تقدير فقط، منقوله عن اهل الكتاب. واهل الكتاب اذا كانت منقوله فهي معربه ومنقوله نقل بعد نقل، وقد تكون صحيحة إذا كانت يعني لا تخالف ما عندنا، أما إذا كانت تخالف ما عندنا يجب أن نردها أصلا ولا نقبلها. إذا كنا لا ندري هل هي صحيحة أو غير صحيحة نتوقف فيها، لا نصدق ولا نكذب. فما الفائدة في هذا؟ إذا كنا لا نصدقها ولا نكذبها أي فائدة فيها؟ يعني مشغلة فقط. الواجب أن نكتفي بما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ينقل عنها الكتاب لا بد أن تعرضه على كتاب الله وسنة رسوله، إن وافق فهو من باب الاعتضاد واتفاق التضافر الحق، وإن خالف يجب أن يرد، وإن لم يوافق ولم يخالف توقفنا فيه. والتوقف ماذا يجدي؟ إنه مشغلة فقط. نعم.
لأن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذه القصة
إذا حدثنا أهل الكتاب ما بنذهب نحن نأخذ الحديث عنهم، ولكن قد يحدثونهم. إذا حدثونا بأشياء ما تتفق مع ما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله ونتوقف فيه، ولا الله أعلم، يجوز أن يكون حق ويجوز أن لا يكون. نعم.
وهذه القصص التي فيها ذكر توسل الأنبياء بذاته ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة، وإنما تذكر مرسلة كما تذكر الإسرائيليات التي تروى عمن لا يعرف. وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع على ما نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عليه وبينا بطلانه. ولو نقل ذلك عن كعب ووهب ومالك بن دينار ونحوه مما ينقل عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج به، لأن الواحد من هؤلاء وإن كان ثقة فغاية ما عنده أنه ينقل من كتاب من كتب أهل الكتاب أو يسمعه من بعضهم، فإنه بينه وبين الأنبياء دهر طويل، والمرسل عن المجهول من أهل الكتاب والمرسل عن المجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين. ومراسيل أهل زماننا عن نبي
لو أخذ من التوراة نفسها المكتوبة الآن أو الإنجيل لا يقبل حتى يكون موافقا لما عندنا، وقد أغنانا الله جل وعلا بكتابه وهو أحدث كتاب أنزله الله جل وعلا، وقد أخبرنا أنه تولى حفظه فهو محفوظ، خلاف الكتب السابقة فهي بدلت وغير فيها ما غير وزيد ونقص وترجمت من لغة إلى لغة، فلا بد دخلها أشياء كثيرة جدا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يكتبون الكتاب ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وأخبرنا أنهم يكذبون وأنهم يلبسون الحق بالباطل في أشياء كثيرة جدا، فكيف مثلا يلجأ إلى الاستدلال بها؟ نعم.
ومراسيل أهل زماننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند العلماء مع كون ديننا محفوظا محروسا، فكيف بمن يرسل عن آدم وإدريس ونوح وأيوب عليهم السلام؟
كل هذا الكلام على حديث عبد الله عبد الرحمن بن زيد. عبد الرحمن بن زيد عرفنا أنه ضعيف وأنه واهي، فلا داعي إلى الإطالة والأشياء التي لا حاجة إليها. نعم.
والقرآن قد أخبرنا بيدعية الأنبياء وتوبتهم واستغفارهم وليس فيها شيء من هذا. وقد نقل أبو نعيم في الحلية أن داود عليه السلام قال: يا رب أسألك بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال: يا داود وأي حق لآبائك علي؟ فإن كانت الإسرائيليات حجة فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء، وإن لم تكن حجة لم يجوز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات.
لا يجوز الاحتجاج لا بهذا ولا بغيره، كل ما نقل عن بني إسرائيل فشرطه يعني شرطه قبوله أن يتفق ما عندنا، فإذا اتفق ما هو معناه أنه هو رأس، وإنما يقبل لأنه وافق الحق الذي عندنا، إذا خالف فيجب أن نرده، لأن الله أعلمنا أنهم يكذبون ويزيدون وينقصون، وإذا لم يوافق ولم يخالف فلا فائدة فيه، لأننا نتوقف خوفا أن نكذب بحق فقط. نعم.
فبين رحمه الله تعالى أنه لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما روي في ذلك باطل لا أصل له. وأما قوله وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقد رأيت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن عبد السلام، فنقول: وقد تقدم أن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتوحيد، وكذلك التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته، وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته، وكل هذا مشروع بلا ريب. وأما التوسل بنفس الذات فقد قدمنا أن كثيرا من العلماء نهوا عن ذلك وجعلوه من البدع المكروهة المحدثة، وبعضهم رخص في ذلك وهو قول ضعيف مردود. وعز الدين بن عبد السلام أنكر التوسل إلى الله بغير النبي.
العز بن عبد السلام إيش؟
أنكر التوسل.
العز ما هو عز، والعز هكذا هو. والعز بن عبد السلام.
والعز بن عبد السلام أنكر.
يسمونه عز الدين. عز الدين وعز الدين ابن عبد السلام هكذا. وإذا قطعت الإضافة قيل العز بن عبد السلام. نعم.
والعز بن عبد السلام أنكر والعز بن عبد وعز الدين بن عبد السلام أنكر التوسل إلى الله بغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلق القول بجوازه على صحة حديث الأعمى.
نعم أنكر التوسل، هذا كل أنكره، ولكن قصده بهذا فتواه التي أفتى بها، والفتوى مثل ما سبق هي فتوى معلقة على صحة الحديث، يقول إذا صح الحديث جاز، ولكن حتى لو قدر أن الحديث صح، يعني فتوى فردة جاء بها هو فقط ما وافقوا عليه من قبله ولا من خالفه، هل تقبل مثل هذه؟ هذه يقال أنها من الشواذ، من الأمور الشاذة، والشواذ الذي يتبع الشواذ مثل ما قالوا من تتبع الشواذ تزندق، يعني ترك دينه. وكل له شذوذ، كل له شذوذ. وقد ألف بعض العلماء في شواذ العلماء ذكر أشياء كثيرة، يقول هذه يذكر الفتوى يقول هذه لا يوافق عليها، لم يوافقه عليها أحد، فهي خاصة به. وبدأ من العلماء القدامى. نعم.
وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلق القول بجوازه على صحة حديث الأعمى، لأنه فهم من الحديث أن الأعمى توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمهور فحملوا حديث الأعمى على أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يتوسلون به في الاستسقاء كما في حديث أنس الذي رواه البخاري في صحيحه وقد تقدم. وشيخنا رحمه الله نقل كلام العز بن عبد السلام ليبين أن مسألة التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مكروهة، وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه بعض العلماء كالعز بن عبد السلام. والسائل
ما أحد أجازه إلا العز بن عبد السلام. وكما عرفنا مرارا أن هذه الفتوى ليست فتوى مقطوعة، بل هي فتوى معلقة بصحة الحديث، قال إن صح الحديث فأجاز، فكيف تكون فتوى هكذا؟ هذا فتوى معناه أنه يقول اطلب صحة الحديث، فإن كان الحديث صحيح فهو جائز، ولكن لو كان صحيح عنده ما علق هكذا، فقال إنه يجوز لأن الحديث صحيح. مثل هذا فتوى ضعيفة جدا، ولا يجوز التعريج عليها، لأنها أولا معلقة، والمعلق غير مجزوم به ومقطوع به، بل هو مشكوك فيه، وأمور الدين ما تكون الفتاوى ما يكون في الأمور المشكوكة. الأمر الثاني أنه أمر مرجوح والراجح خلافه، فإذن هذه لا قيمة لها. نعم.
والسائل فهم من نقل الشيخ أنه اختاره، وليس الأمر كذلك، بل الذي اختاره رحمه الله تعالى هو الذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما قدمناه. وأما قوله وأما التوسل بغير الأنبياء فيوردون أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء، وقد نقلنا بيانه بما فيه كفاية، وبينا أن التوسل بدعاء الصالحين في الاستسقاء وغيره مشروع كما فعله الصحابة لما توسلوا بالعباس ويزيد بن الأسود، وليس كلامنا في هذا، وإنما الكلام في التوسل بنفس الذات. وأما قوله في حديث العباس فطفق الناس يتمسحون به، فلم نقف لها على أصل ولا رأيناها في شيء من الكتب، وعلى تقدير ثبوتها فليس فيها حجة على التوسل بالأموات.
وكل باطل نقول على تقدير ثبوته، هذا طريقة ليست يعني في الواقع سليمة. الباطل يجب أن يرد، ولا نقول على تقدير ثبوته، لأن التمسح بالمخلوق معناه تبرك به، أقل ما يقال إنه تبرك به، تعلق به، وهذا على خلاف الشرع. وعلمنا أن الصحابة لم يفعلوا هذا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من خصائصه، ولا يجوز أن يعدى إلى غيره، فلا يجوز أن نتلمس الأشياء التي توهم باطل أو يتعلق بها من لا يفهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.